نتيجة بالتهديد أبدا، مؤكدا أن الشعب الإيراني أثبت فشل العدو في حياكة المؤامرات ضده. وأضاف أن العالم الذي وقف ضد الثورة الإسلامية أثناء حرب الطاغية صدام أقر بعدها بأن الحق كان مع إيران، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية ليس لها وكلاء في المنطقة وأن هذه القوى تعمل بشكل مستقل. لتسليط الأضواء على ما جاء في خطاب قائد الثورة الإسلامية، توقف عند هذا التقرير.
لم تبدأ الجمهورية الإسلامية أي صراع أو مواجهة في تاريخها، ولم تكن البادئة في أي نزاع. هي استراتيجية ونهج انتهجته إيران منذ انتصار ثورتها الإسلامية، مع التأكيد على سياسة حسن الجوار والتعامل مع العالم على أساس الاحترام المتبادل والندية. ولكن استراتيجية إيران هذه لا تشمل أي طرف يفكر بخباثة نحوها أو يرتكب خباثة ضد طهران. قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي كرر سياسة إيران الثابتة في تعاملاتها الخارجية على مسامع العالم، لا سيما من يفكر بتهديد إيران، وأكد أن على الأمريكيين أن يعلموا أنهم لن يصلوا إلى أي نتيجة عبر تهديد الشعب الإيراني، ومن يرتكب خباثة ضد الشعب الإيراني سيتلقى صفعة قاسية. قائد الثورة الإسلامية أعاد تكرار مبدأ إيران الثابت بأنها لم تكن البادئة في أي مواجهة، لكنها ترد وبصفعات قاسية على كل من تسول له نفسه المساس بوحدتها واستقلالها وأمنها. آية الله خامنئي شدد على أن الثبات والصمود سيؤديان إلى هزيمة الكيان الصهيوني، الكيان الذي بات يمتهن حرفة القتل مع دعم مطلق ووقح من الأمريكيين. وانتقد قائد الثورة ما يحاول الغرب والإسرائيليون إشاعته بإطلاق اسم الوكلاء على فصائل المقاومة والشعوب المقاومة في المنطقة، مشددا على أن لكل من هؤلاء دوافعه ودلائله في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وأن إيران لا تحتاج إلى وكلاء عنها في المنطقة. هو خطأ يرتكبه الغرب تجاه إيران، خطأ قد يدفع الأمريكية إلى ارتكاب حماقة في لحظة غرور ترامبية ربما تؤدي بالمنطقة إلى ما لا يريده أحد فيها.
أشاد قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة بعمليات الإسناد اليمنية للشعب الفلسطيني. وقال العميد حاجي زادة إن اليمنيين نجحوا في امتحان عظيم وصمدوا بكل إخلاص وواجهوا الأمريكيين والصهاينة دون أن يهابوهم. وأكد العميد حاجي زادة أن اليمنيين لا نظير لهم في إسناد غزة، ونحن نحييهم قادة وشعبا. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها هدفا عسكريا للكيان الإسرائيلي جنوب تل أبيب باستخدام صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع إن العملية حققت هدفها بنجاح، مشيرا إلى أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة. ومن جهة أخرى، جددت القوات الأمريكية اليوم غاراتها العدوانية على محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، حيث استهدفت بست غارات منطقة الفازة بمديرية التحيتة. أفادت مصادر إعلامية باستشهاد 6 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة في حي التفاح شرقية مدينة غزة، كما قصف الاحتلال مسجدا في حي تل السلطان غربية مدينة رفح جنوبية قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مبنى مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان وسط القطاع. ومنذ تجديد الاحتلال حربه على غزة استشهد وأصيب المئات من الفلسطينيين، في حين نفذ الطيران الحربي قصفا بريا وبحريا وجويا عنيفا على القطاع، وعاد فصل شمال غزة عن الوسط والجنوب، وعاد السيطرة على محور نتساريم. قالت المتحدثة باسم اليونيسيف في غزة روزاليا بولين إن أكثر من 200 طفل فلسطيني قتلوا منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما استأنفت إسرائيل حربها على القطاع. وقبل ذلك كشفت اليونيسيف أن 180 طفلا استشهدوا في غزة خلال يوم واحد جراء استئناف العدوان الإسرائيلي، قائلة إن أطفال غزة لم يسمح لهم أن يكونوا أطفالا كباقي الأطفال في العالم لأن طفولتهم قد سرقت. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم بتوثيق مقتل 72 شخصا في مختلف أنحاء سوريا خلال الساعات 24 الماضية في سلسلة من عمليات الاغتيال الدامية التي طالت مدنيين وعسكريين. وأوضح المرصد أن 58 من الضحايا سقطوا في ريفي طرطوس واللاذقية، مشيرا إلى أن عمليات الاغتيال في هاتين المنطقتين نفذتها مجموعات مسلحة تابعة للأمن العام والفصائل العسكرية السورية. وأضاف أن بقية حالات الاغتيال توزعت على محافظات حلب ودرعا ودير الزور ودمشق وحمص من دون أن يقدم معلومات إضافية حول الجهة المنفذة في تلك المناطق. بسط الجيش السوداني صباح اليوم سيطرته على القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب منذ نحو عامين ضد قوات الدعم السريع. وأعلن المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله سيطرة الجيش على القصر الرئاسي وعلى وزارات في وسط العاصمة والسيطرة على آليات ومعدات تابعة لقوات الدعم السريع بعد خوضه اشتباكات عنيفة معها. بدوره قال خالد العيسر وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية إن علم البلاد ارتفع اليوم فوق القصر الرئاسي، مضيفا أن الرحلة ماضية حتى يكتمل النصر. كان هذا النبو الأخير في النشر أعزائي الكرام، أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. قاد الثورة يؤكد أن الأمريكيين لن يحققوا شيئا بتهديد إيران، ويقول إن قوى المقاومة تعمل بشكل مستقل. القوات اليمنية تضرب هدفا عسكريا للاحتلال داخل فلسطين في ثاني عملياتها خلال 24 ساعة. والكيان الصهيوني يواصل مجازره في غزة واستشهاد 6 أطفال أثر استهداف شقة في حي التفاح. وللمزيد من الأخبار تابعوا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 54 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى حبيب الله وعلى آله أولياء الله. إخوتنا المؤمنين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وطابت أوقاتكم وأهلا بكم في ملتقانا هذا معكم، حيث كلمة الله سبحانه وتعالى وهي العليا في كل ما قيل ويقال، ومن أصدق من الله قيلا. ونحن إذ نقف عند كلمات الله تبارك وتعالى لا نكتفي بأن نتبين بلاغة ألفاظها، بل ينبغي لنا أن نتعمق في بلاغة معانيها ومقاصدها، وهذا إعجاز آخر وهو الأهم فيما أنزل الله تعالى على عباده، بل وإلى ذلك دعانا الباري جل وعلا أكثر مما دعانا إلى غيره. ولذا يوبخ أقواما تأنقوا في عباراتهم وصياغاتهم اللفظية وأهملوا تلك المعاني فلم تعد تظهر على أفعالهم، فقال سبحانه فيما أنزله على نبيه داود عليه السلام: أفصحتم في الخطبة وقصرتم في العمل، ولو أفصحتم في العمل وقصرتم في الخطبة لكان أرجى لكم، ولكنكم عمدتم إلى آياتي فاتخذتموها هزوا، وإلى مظالمي فاشتهرتم بها، وعلمتم ألا مهرب مني، وأمنتم فجائع الدنيا. إخوتنا الأفاضل، إن الدين في الوقت الذي اعتنى بالماديات اهتم بالمعنويات أيضا، وفي الوقت الذي لم يهمل الدنيا أكد الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال الإمام علي عليه السلام: لا تنسى صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب بها الآخرة. وقال سلام الله عليه أيضا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فكل مطلوب للإصلاح: البدن والروح، الدين والدنيا، الحياة الأولى والحياة الآخرة، وكذلك الكلمة والمعنى، ولكن الأهم والمقدم هو ما عليه تحول السعادة الدائمة الخالدة. فإذا كنا في حيرة لا ندري من الأولى به، أن يعرب اللسان أم القلب، جاءنا الحل من كلمة الإمام الصادق عليه السلام: إعراب القلوب على أربعة أنواع: رفع وفتح، وخفض ووقف. فرفع القلب في ذكر الله، وفتح القلب في الرضا عن الله، وخفض القلب في الاشتغال بغير الله، ووقف القلب في الغفلة عن الله. أجل إخوتنا الأعزاء، على قلوبنا أن تعرب عما فيها، أي أن تظهر ما فيها، هل هي مرفوعة بالتوجه إلى بارئها، أو هي منفتحة بالتسليم لله جل وعلا، أو هي والعياذ بالله ساكنة في غفلة عن ذكر ربها سبحانه وتعالى، ومنحطة في حضيض الدنيا. إن الدين إخوتنا المؤمنين الأفاضل لا يهمل صياغة الكلمات، لأن في هذا الإهمال تجنيا على المعاني والمفاهيم، ولكنه يؤكد في الوقت ذاته الأفعال والأعمال والتوجه الروحي والقلبي. فترى أمير المؤمنين عليا عليه السلام يضع قواعد النحو ويعطي مناهجه أبا الأسود الدؤلي، ويفصل له الكلام عليه قائلا: إما اسم منبئ عن مسمى، وإما فعل مخبر عن حركة مسمى، وإما حرف معرب عن معنى ليس باسم ولا فعل. ولكن الإمام علي عليه السلام بعد جهده هذا ليستدل الناس، ولا سيما الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام على صلاح ألسنتهم لم يهمل إعراب السلوك والأخلاق، فهو القائل سلام الله تعالى عليه: إنكم إلى إعراب الأعمال أحوج منكم إلى إعراب الأقوال. وقد جاءه يوما رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، إن بلالا كان يناظر اليوم فلانا فجعل يلحن في كلامه لأنه حبشي، وفلان يضحك من فلان ويعرب له. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما يراد بإعراب الكلام وتقويمه تقويم الأعمال وتهذيبها، فما ينفع فلانا إعرابه وتقويم كلامه إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح لحن، وما يضر بلالا لحنه في كلامه إذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقويم ومهذبة أحسن تهذيب. ولذا نتوجه إلى حضراتكم أن تكونوا قريبين من ربكم سبحانه وتعالى بيقظة القلب الدائمة. والسلام عليكم ورحمة الله.
شهر الله لقد رحلت وغدرا يا سيدي، سالت الدماء منك والسماء ملئت بكاء يا علي، سالت الدماء منك والسماء ملئت بكاء يا علي، رأسك انفلق والدم والملا قلق يا علي، رأسك انفلق والدم اندفق والملا قلق يا علي، كم إن ابن ملجم في الشقوة يهيم، كم إن ابن ملجم في الشقوة الحبيب، قالها إليهم الطبيب: يا بني حيدر لقد أصبح رحيله قريب، ودعوا أباكم الحبيب، قالها إليهم الطبيب: يا بني حيدر لقد أصبح رحيله قريب، يا علي جرحك عميق، يا علي
جرحك عميق، يا علي جرحك عميق، يا علي
قال له الطبيب: يا علي
Yeah.
قطران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 51 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام السجاد سلام الله عليه في التضرع والاستكانة. مضت مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع أخرى، ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
ورزقتني في أموري كلها الكفاية، وصرفت عني جهد البلاء، ومنعت مني محذور القضاء. إلهي فكم من بلاء جاهد قد صرفت عني، وكم من نعمة سابغة أقررت بها عيني، وكم من صنيعة كريمة لك عندي.
ولكنك ابتدأتني بالإحسان، ورزقتني في أموري كلها الكفاية، وصرفت عني جهد البلاء. الإنسان أيها الأخوة الكرام سائر وضاعن عن هذه الحياة الدنيا، سائر إلى الله، مسافر إلى الله تبارك وتعالى. فليست هذه الحياة الدنيا دار قرار للإنسان، ليست مقر، وإنما هي ممر، ممر إلى الآخرة التي هي دار القرار. فإذن الهدف الرئيسي، الهدف الأساسي للإنسان هو الآخرة، الجنة، رضوان الله تبارك وتعالى. هذه هي الغاية التي ينبغي أن يطمح إليها العباد، ينبغي أن يسير نحوها العباد. وأما الحياة الدنيا فالحقيقة هي جسر نعبر من خلاله إلى تلك الدار، هي محطة من المحطات نقف عندها مدة من الزمن، ثم نتابع سيرنا ونتابع سيرنا إلى أن نصل إلى دار القرار. لهذا الاهتمام، اهتمام الناس ينبغي أن يكون بالهدف، لا ينبغي أن يهتم الناس بالمقدمات بالمحطات أكثر من المقر، أكثر من الهدف الذي يسعون خلفه. فالإنسان عليه أن يهتم بأخراه، أن يعمل من أجل تلك الدار، من أجل الفوز بالجنة والرضوان، ولا ينسى نصيبه من الدنيا، يعمل للدنيا بالقدر الذي يوفر له احتياجاته ويوفر له الكفاية من العيش في حياته. وكل جهد الإنسان ينبغي أن يصب في هذه البوتقة وفي هذا السبيل، في سبيل إعمار الآخرة، إعمار الآخرة بصلاح النفس، بالاهتمام بالنفس لا الاهتمام بالبدن. قد أفلح من زكاها، يقول القرآن الكريم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفلاح مقرون بتزكية النفس بالاهتمام بالنفس. طيب، الإنسان إذا أراد أن يهتم بنفسه وأن يصلح نفسه حتى يكون من المفلحين يوم القيامة، اللي هو يوم الخسران الأكبر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، قيامة يوم الخسران الأكبر. الإنسان إذا أراد أن يكون من المفلحين في ذلك اليوم، من الرابحين، عليه أن يربح نفسه، عليه أن يصلح نفسه. قد أفلح من زكاها. تزكية النفس، الاهتمام بالنفس، تحتاج إلى عدة أشياء. أولا، تحتاج إلى توفيق من الله تبارك وتعالى، ولهذا قال الإمام سلام الله عليه: ولولا إحسانك إلي وسبوغ نعمائك عندي ما بلغت إحراز حظي ولا إصلاح نفسي، ولكنك ابتدأتني بالإحسان، وفقتني من البداية، ابتدأتني، البداية كانت منك، وفقتني أن أصلح نفسي. فيحتاج الإنسان إلى توفيق من الله عز وجل يوفقه للاهتمام بنفسه. وثانيا، يحتاج إلى مقدار من الفراغ. الإنسان المشغول دائما، سواء كان مشغول البدن أو مشغول الذهن أو مشغول النفس، لا يجد الفرصة الكافية للاهتمام بنفسه اللي هي رأس مال الحقيقي. يعني كثير من الناس يعمل من الصباح إلى المساء في سبيل الدنيا، اللي في سبيل جسده في الواقع، مأكله، مشربه، ملبسه إلى آخره. هذا الإنسان الذي يعمل من الصباح إلى المساء، متى يجد الفرصة للاهتمام بنفسه، بإصلاح نفسه؟ فكذلك الإنسان الفقير إخواني، يعني ليس فقط الإنسان الغني، الغنى يشغل الإنسان، والفقر أيضا يشغل الإنسان، الرخاء يشغل الإنسان، والبلاء يشغل الإنسان. لهذا الإنسان عليه أن يطلب الكفاية، لا غنى مفرط بحيث الإنسان يفكر كل وقته بالأموال والحسابات والضرائب والأسهم وما شابه ذلك، ولا فقر مدقع بحيث بال الإنسان مشغول باللقمة التي يفكر من أين يأتي بها ليشبع بها جوعه أو جوع عياله. الكفاية، لهذا الإنسان يحتاج إلى الكفاية في العيش حتى يلتفت إلى نفسه، لا غنى مبطر ولا فقر مدقع. هذا أيضا ما أشار إليه، ولكنك ابتدأتني بالإحسان. فإذا البداية من الله عز وجل، يوفق الإنسان ليصلح نفسه. ثانيا، أن تكون له الكفاية من العيش حتى لا ينشغل بالدنيا. فقال: ورزقتني في أموري كلها الكفاية، وصرفت عني جهد البلاء. لأن الإنسان المبتلى ببلاءات كثيرة أيضا لا يلتفت إلى نفسه، مرض وغربة وفقر، الإنسان لا يستطيع بين ذلك أن يلتفت إلى نفسه إلا الأولياء. فالإمام يشكر الله عز وجل أنه وفقه للاهتمام بنفسه من خلال توفيقه، ابتداء بالإحسان، من خلال أنه رزقه الكفاية في أموره، ومن خلال أنه دفع عنه جهد البلاء. ثم يقول سلام الله عليه، يبين هذه المفردات: إلهي، فكم من بلاء جاهد قد صرفت عني، وكم من نعمة سابغة أقررت بها عيني، وكم من صنيعة كريمة لك عندي، إلى آخره. فإذا أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا أن نحرز حظ أنفسنا، أن نصلح أنفسنا، أن نهتم بآخرتنا، نحتاج إلى مجموعة أمور. أول هذه الأمور التوفيق من الله عز وجل، لأنه من دون التوفيق لا يصل الإنسان إلى شيء. وثانيا، أن يجد الإنسان بعض الفراغ ليهتم بنفسه وينشغل بإصلاح نفسه، وذلك يتم من خلال الكفاية، لا الغنى المبطر ولا الفقر المدقع، لا الرخاء المطلق ولا البلاء المطلق، وإنما الكفاية توفر للإنسان الفرصة الكافية لإصلاح نفسه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على إصلاح أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبركاته. برنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
Yeah.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 106 من سورة البقرة المباركة، تتحدث عن النسخ والإنساء. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. تعددت الاتجاهات التفسيرية في تفسير معنى الآية في هذه الآية المباركة، وكذلك معنى النسخ والإنساء في هذه الآية. ما ننسخ من آية أو ننسها، ما معنى الآية هنا وما معنى النسخ هنا، وكذلك ما معنى الإنساء أو ننسها. ونحن في هذا البرنامج حرصنا ألا نطرح جميع الاتجاهات في تفسير الآيات المباركة، كما لا نطرح الأقوال المتعددة في التفسير، حتى لا نضيع المستمع العزيز في زحمة الأقوال والآراء والاتجاهات. فإن طبيعة هذا البرنامج القرآني اليومي القصير لا تتسع لذلك، كما حرصنا أن نطرح التفسير التطبيقي العملي الاجتماعي الحركي للآيات المباركة، وهذه هي الأهداف الحقيقية التي جاء القرآن من أجلها. فالقرآن لم يأتي حتى نستغرق في بلاغته ومجازاته ومحسناته البديعية، أو نستغرق في إعرابه، أو نستغرق في أقوال المفسرين المتعددة المتنوعة التي قد تصل في بعض الأحيان إلى حد التضارب والتناقض. بل إن البلاغة والنحو والإعراب ومعرفة المجازات وغير ذلك هي بالحقيقة أدوات يستعملها المفسر في كشف الآيات المباركة وفي استخراج دلالات الآيات المباركة الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية. فهذه الأدوات يجب ألا تتحول إلى أهداف، لأن بعد ذلك تتحول الأهداف التي جاءت من أجلها الآيات المباركة إلى وسائل وأدوات، وهذه هي بعض مشكلة التفسير القرآني. فمن الطبيعي أن تتعدد الآراء التفسيرية وأقوال المفسرين في الآية المباركة، من الطبيعي أن تتعدد وتتنوع، لأن للآية الواحدة أبعاد متعددة ودلالات متنوعة وآفاق مختلفة. ولربما استغرق مفسر بالدلالات والأبعاد الاجتماعية، بينما يستغرق مفسر آخر بالأبعاد والدلالات الاقتصادية، فيما يستغرق ثالث في الأبعاد العقائدية، وهكذا. وآيات القرآن كما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام، آيات القرآن خزائن العلم، وكلما فتحت خزانة ينبغي لك أن تنظر ما فيها. فلا عجب أن تتنوع الأقوال وتتعدد الآراء حتى حتى قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات بل ومئات الآراء والأقوال في بعض الآيات المباركة، وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز القرآني. فإذا كان شعر المتنبي مثلا قد حير العقول والأفهام وتعددت في شرحه الأقوال والآراء في شرح البيت الواحد من قصيدة المتنبي، فما بالك بكتاب الله العزيز الحكيم، ذلك البحر كما يصفه أمير المؤمنين عليه السلام، بحر لا يدرك قعره. ألم يقل المتنبي: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. هذا هو حال المفسرين لشعر المتنبي ولقصائد المتنبي، فما بالك بتفسير القرآن الكريم، ذلك البحر الزاخر المعطاء. ولا نريد هنا أن نستعرض أسباب تنوع الآراء والاتجاهات في تفسير الآيات المباركة، لأن لهذا البحث مكان خاص، وقد ذكرنا هنا أحد الأسباب، فنكتفي بهذا القول لنعود إلى تفسير الآية المباركة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. كما قلنا تعددت الاتجاهات في تفسير النسخ والإنساء أو النسيان في هذه الآية المباركة، ولا نريد أن نستقصي هذه الاتجاهات في جميع هذه الاتجاهات، إلا أننا سنذكرها بصورة محددة ومختصرة وميسرة من دون أن نرهق المستمع في تنوع هذه الاتجاهات والآراء والأقوال. فالاتجاه الأول يذهب إلى أن النسخ في هذه الآية المباركة، ما ننسخ من آية، هو نسخ في المعاجز النبوية، يعني الآية هنا بمعنى المعجزة، فإن لكل نبي معجزة خاصة به، فمعجزة موسى عليه السلام غير معجزة عيسى عليه السلام، ومعجزة الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم غير معجزة موسى وعيسى، باعتبار أن الآية في أصل اللغة هي الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء، وسميت جمل القرآن آيات لأنها بإعجازها حجج على صدق النبي ودلائل على أنه مؤيد فيها بالوحي من الله عز وجل، من قبيل تسمية الخاص باسم العام. هذا ما الاتجاه يذهب إليه تفسير الإمام محمد عبده عندما يفسر هذه الآية المباركة، كما ينقل لنا ذلك صاحب تفسير المنار. يقول أن يرى الأستاذ الإمام، باعتبار أن محمد عبده يكون أستاذ رشيد رضا، السيد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، فينقل لنا صاحب تفسير المنار هذا القول، فيعتبر أن أستاذه محمد عبده يعتبر أن النسخ هنا هو بالحقيقة النسخ في المعجزات، لأن كل معجزة تأتي بغير المعجزة الأخرى. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير النسخ. أما الاتجاه الثاني في تفسير هذه الآية المباركة، فيذهب إلى أن المقصود في كلمة الآية في قوله تعالى ما ننسخ من آية، إن معنى هذه الآية هو الشرائع السابقة، فقد سمى القرآن الكريم ما جاء في الكتب الإلهية السابقة بالآية والآيات، ومدح من يتلوها، ففي سورة آل عمران بعد ذم أهل الكتاب قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وفي سورة مريم بعد ذكر النبيين والصالحين من السلف قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهذا الاتجاه ما يذهب إليه العلامة البلاغي في تفسيره القيم آلاء الرحمن في تفسير القرآن، وإنما يؤيد هذا الاتجاه هو السياق، كما ادعى الاتجاه السابق أن السياق يؤيد التفسير الأول. هذا أصحاب هذا الاتجاه الثاني يبدون مؤيدا من السياق، فقد جاءت هذه الآية في معرض الحديث عن بني إسرائيل ورفضهم وللقرآن الكريم وقولهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. أما الاتجاه الثالث في تفسير النسخ وفي تفسير الآية في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، فيذهب إلى أن المقصود من الآية في قوله تعالى: ما ننسخ من آية، هي الآية التكوينية وليست الآية التشريعية، لأن كما نعرف أن الآية معنى الآية في القرآن الكريم قد تأتي بمعنى الآية التكوينية، فالنهار آية من آيات الله، والليل آية من آيات الله، والقمر والشمس والنجوم كلها من مصاديق لآيات الله سبحانه وتعالى، ما تسمى بالآيات الآفاقية. ما وهناك آيات كذلك أنفسية، يعني آيات في نفس الإنسان، في قلبه، في طبيعة جسمه والعيون والأعضاء، هذه الطبيعة العظيمة، هذا المخلوق العجيب، كل ذلك تسمى بالآيات القرآنية. ولهذا نقرأ: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فهناك آيات الآفاق وآيات الأنفس، وهناك آيات القرآن الكريم كذلك. فقد فسر بعضهم، يعني أصحاب هذا الاتجاه، الآية في قوله تعالى: ما ننسخ من آية، هي الآية التكوينية وليست الآية التشريعية. كذلك أيدوا قولهم هذا بسياق الآية المباركة عندما تقول: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. هذه الآية التي بعد آية النسخ تقول: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. فهذا السياق يؤيد أن المقصود بالآية في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يؤيد أنها كون هذه الآية آية تكوينية. وهناك اتجاه رابع يذهب إلى أن الآية مطلقة، فقد تكون تكوينية وقد تكون تشريعية، وهذه الآية تشمل الإطلاق، لأن ما ننسخ من آية فقد تكون آية تكوينية، الله سبحانه وتعالى ينسخ الآيات التكوينية، كذلك هناك نسخ وإزالة للآيات التشريعية. وسنتحدث عن الاتجاه الأخير وهو النسخ في الآيات التشريعية. ما معنى النسخ في القرآن الكريم؟ هل هناك نسخ؟ ما هي دائرة هذا النسخ؟ ولماذا تعددت أقوال المفسرين بالنسخ؟ كل ذلك سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقات القادمة بعونه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فزت وربي وشهيد. صرختنا
والي ماما
تعالي يا شيط واريت عزتنا
والي ماما
هامت حدار هامتنا
والي ماما
ورامي المرتضى رامينا
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم ونخادل عبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قاد الثورة يؤكد أن الأمريكيين لن يحققوا شيئا بتهديد إيران ويقول إن قوى المقاومة تعمل بشكل مستقل. المقاومة الفلسطينية تواصل استهداف كيان الاحتلال بالصواريخ اليوم الثاني على التوالي. والجيش الصهيوني يواصل مجازره في غزة واستشهاد 6 أطفال أثر استهداف شقة في حي التفاح. أهلا بكم وإلى التفاصيل. حذر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الولايات المتحدة من أنها ستتلقى صفعة قوية إذا ارتكبت أي حماقة وفعل شرير بحق إيران. وفي كلمة له بمناسبة حلول العام الإيراني الجديد توجه سماحته إلى قادة أمريكا بالقول في مواجهة إيران لا يمكن